كنتم لا تعلمون.
أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحييكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في هذا البرنامج أهل الذكر، الذي أسعد وإياكم فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، الأستاذ بجامعة الإمام وعضو التوعية الإسلامية في الحج. حياكم الله شيخنا الفاضل.
حياك الله، بارك الله فيكم.
الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة موضوع جد مهم، وهو موضوع العبادة ومعناها وما يتعلق بها من معاني ومضامين، وأيضا أشياء وتطبيقات في حياة المسلم في عبادته وأيضا صلاته وحجه وسائر أعماله. دعونا نأخذ هذا التقرير ثم نعود إلى حلقتنا.
خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون.
ليعبدون، لعبادة الله، لكي يعبدوا الله ويذكروه ويعبدوه ويصوموا ويصلوا، يعني من هذه العبادات.
كي يعبدوا الله يعبدوه، يعني أكمل العبادة.
خلق الله الجن والإنس ليعبدون. طبعا
ليعبدوا، قال تعالى وما خلقنا الجن والإنس ليعبدوا.
خلق الله الإنس والجن لعبادته فقط.
خلق الله الجن والإنس لعبادته.
إذن كانت هذه الإجابات عن هذا السؤال، لماذا خلق الله الخلق، وكانت هذه الإجابات من هؤلاء الذين عمر الإيمان والإسلام قلوبهم عن العبادة. فضيلتك.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وكما سمعنا ولله الحمد أن هذه الحقيقة من الأمور المتقررة لدى المسلمين، وأن الخلق إنما خلقهم الله عز وجل لغاية واحدة وهي عبادته، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الأصل العظيم وهو الأساس الذي من أجله أوجد الله وخلق الله الخلق، ومن أجله بعث الله الرسل كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأساس من خلق الخلق ومن إرسال الرسل ومن إنزال الكتب هو عباده الله سبحانه وتعالى، هو الأساس من وجود هذه البشرية. ولا يعني هذا طبعا هذا أن يتركوا يعني أمور الدنيا، وإنما العبادة بمعناها العام، ولكن الأساس هذا هو الأصل من وجود الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده سبحانه وتعالى بما يستحق.
قد يتساءل بعض المشاهدين والمشاهدات عن مفهوم العبادة ومعناها.
نعم، العبادة في الإسلام لها مفهوم واسع، فالعبادة تشمل كل ما يحب الله سبحانه وتعالى، كل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء كانت هذه الأقوال والأعمال يعني سواء كانت هذه الأعمال ظاهرة أو كانت أعمالا باطنة، فكل هذا مما يدخل في مفهوم العبادة. ليست العبادة محصورة في الشعائر التعبدية، ليست محصورة في الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك من الشعائر، ولكن هذه نعم هذه من أسس العبادة، لكن العبادة أعم وأشمل، فهناك أمور ظاهرة وهناك أمور باطنة. فالظاهرة مثل الشهادتين ومثل الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وهناك عبادات باطنة مثل أركان الإيمان الستة، ومثل الخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى والمحبة والتوكل والخشية والحياء وغير ذلك من الأمور الباطنة. كل هذه يعني تعد من العبادات، وهذه العبادات كما هو معلوم هناك عبادات هي أركان من العبادات، لا يصح إسلام ولا إيمان بدونها. وهناك عبادات واجبة وهناك عبادات مستحبة، لكن أساس العبادة الذي من أجله خلق الخلق هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فيجب على المسلم أن يتعبد لله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه أيضا هي غايته في هذه في هذا الوجود، لأن هذا لأن العبادة هي الغاية من خلقه.
من خلال استشفاف حديث فضيلتكم عن الأعمال الباطنة وأنها أعمال القلوب كالخوف والخشية والرجاء وما إلى ذلك، وأن هذه لها مزية وأهمية، لكن نجد أن حسن القصد والإخلاص لله رب العالمين هو الذي يضبط هذا الأمر، ولذلك كان لابد من الإخلاص والمتابعة كما شرفتم وكرمتم أحسن الله إليكم. منزلة الإخلاص وأثر في قبول العمل.
نعم حسنتم، أن الإخلاص هو أساس قبول الأعمال، ولا يقبل أي عمل من المسلم إلا بشرطين كما أشرتم إلى ذلك، وهو أن يكون هذا العمل موافقا للشريعة وللسنة، وأن يكون صاحبه مخلصا لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يصح عمل مبتدع، يعني ما لا يجوز للإنسان أن يبتدع في الدين ويزيد ويقول أنا مخلص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، كما لا يقبل عمل وإن كان مشروعا لم يخلص صاحبه فيه لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كان العمل مبتدع ولم يرد في الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه، وإذا كان العمل مشروعا ولكنه فيه شرك وفيه رياء فإنه مردود كما قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا يقبل عمل إلا أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى وبالإخلاص سبحان الله. حتى الأعمال العادية والمباحة فإنها بالنية الصالحة تنقلب إلى عبادات ويثاب عليها الإنسان، مثل المشي والأكل والنوم. فالأصل فيها أنها مباحة، لكن إذا نوى بها التقرب لله عز وجل والتقوي على طاعته وعبادته فإنه يؤجر عليها. فهذا يبين شمولية العبادة في الإسلام، ليست مجرد شعائر، وليس مثل النصرانية إنما يتعبد الإنسان في كنيسته ولا أو نحو ذلك، وإنما كل حياته إذا يعني أخلص الله عز وجل في الأعمال المشروعة أو الأعمال المباحة فإنه يؤجر بذلك.
جميل هذا الأمر، وهو شمولية هذا الدين وهذه العظمة التي تتجلى في هذا الدين. هناك بعض الناس شيخنا الكريم يعني يركز على جوانب دون جوانب، أو يهتم مثلا بأعمال الظاهر ويترك أعمال الباطن، أو مثلا يقول يترك الأعمال الظاهرة ويكتفي، يقول والله أنا في قلبي أنا أحب وأنا أخشى وأنا أخاف. هل هذا الكلام صحيح شيخنا؟
لا، ليس بصحيح. الأعمال كما سبق هي ظاهرة وباطنة، والإيمان أقوال وأعمال. فمن قال أنا إيماني في قلبي هو أهم شيء، القلب أو الإيمان في القلب، نقول هذا كلام غير صحيح. كيف نفرق بين المسلم والكافر؟ وكيف تبرهن على ما في قلبك؟ لا يمكن أن يكون الباطن صحيحا والظاهر فاسدا، فإن فساد الظاهر هو دليل على فساد الباطن. فلا بد أن يجمع الإنسان بين هذه الأعمال الظاهرة والباطنة حتى يكون مؤمنا حقا.
طيب شيخنا الكريم، يعني حقيقة يعني هناك عبادة يعني عظيمة وهي التوكل والاعتماد وصدق الاعتماد وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التوكل يعني هو في حياة المسلم وله حقيقة، فما هي هذه الحقيقة أحسن الله إليك؟
التوكل هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل التوكل يعني شرطا في الإيمان، وقال سبحانه وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقال سبحانه وتعالى: فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، والآيات في ذلك كثيرة. فيجب على المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو قد قدر الأمور وقضى الأمور، وبقدر التوكل على الله تحصل له السعادة والطمأنينة والراحة والإقدام والتفاؤل. فهذا من حقيقة من الأسس المهمة في حتى في سلوكياته، حتى في سعادة الإنسان في في حياته. وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب، لأن هناك حقيقة طرفان وسط، بعض الناس يقول أنا متوكل على الله ويترك الأسباب، وهناك أناس في الطرف الآخر يأخذون بالأسباب ويجعلون قلوبهم متوكلة على الأسباب ومعلقة بالأسباب. والواجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على مسبب الأسباب، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فتكون الأسباب يعني في يده وفي جوارحه وليست في قلبه. القلب معتمد على الله عز وجل، ويعلم أن الأسباب هذه قد تكون مشروعة أو مأمور بها شرعا، وقد تكون مباحة، لكن لا يجوز أن يأخذ بأسباب محرمة. فبعض الأسباب مأمور بها شرعا، مأمور بها شرعا ولا تنافي التوكل، وبعضها مباحة فلا يتنافى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم شيخ. ونحن نتحدث عن العبادة وأنواع العبادة، نأخذ هذا التقرير ثم نعود إلى حلقتنا.
عبادات نوعين، عبادات جوارح وعبادات قلبية هي الباطن. عبادات الجوارح كالصلاة والصوم والزكاة والحج، ولا يسموه الأعمال بالنيات. يعني
أنواع أشكال عبادات بصفتها عامة، مثلا أركان الإسلام عندك كاملة، عندك الحجب، أنواع عبادة والصلاة والصوم والزكاة، وعبادات يعني بعض الواحد خفية سرية مثلا يعني بينه وبين رب مثلا.
مستحب عبادات ملزم واجب مثل الصلاة والصوم والحج، وفي عبادات يعني اللي هي تفرض عليك في العمر مرة مثل الحج، وفي عبادات مستمرة مثل الصلاة 5 مرات في اليوم. هذه
نوع عبادات الصلاة والصيام والحج وال يعني عبادات كثيرة.
عبادة قلبية بينك أنت وربك، وفي في عبادة فعلية يعني تسويها أنت، وفي يعني عبادات كثيرة زي الصوم والصلاة والزكاة، أشياء كثيرة.
في عبادات أساسية وعبادات مفروضة وعبادات وفرض. الفروض زي الصلاة والحج، الحج فرض مرة واحدة في العمر، والصلاة يومية.
إذن كانت هذه إجابات وانطباعات عن أنواع العبادة وأشكال العبادة، وقد تكلمنا عنها في هذه الحلقة. شيخ، إذا كان لديك تعليق على بعض الإجابات حسن الله إليك.
يعني لاحظت من الإجابات في ملحوظة أن هناك تركيز على الشعائر والعبادات الظاهرة، وهناك يعني إغفال أو نقص في التركيز على العبادة الباطنة، مع أن العبادات الباطنة هي أساس العبادات الظاهرة. جميل. مثل محبة الله، الخوف، الرجاء، التوكل، هذه هي اللي تدفع الإنسان للعبادات الظاهرة. وقد يغفل بعض الناس عنها أو يقصر، أو بعضهم يركز على جانب دون جانب. يعني مثلا عندك الخوف والرجاء والمحبة، بعض الناس يركز على الخوف من الله ويغفل الرجاء، وبعض الناس يركز على الرجاء ويغفل جانب الخوف، بعض الناس يركز على محبة الله عز وجل وتجد أن يعني أكثر كلامه في المحبة، لكن يعني يفرط في الخوف والرجاء. وهذا يعني التفريط في جانب أيضا دون، أو الإفراط في جانب دون جانب، هذا من الخلل. والله عز وجل قد مدح عباده المؤمنين بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال إنهم كانوا يسعون في الخيرات رغبا ورهبا. فإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يكون كجناحي طائر كما قال السلف، والمحبة أيضا رأس الطائر وأساسه، فلا بد أن يجمع بين هذه الأمور. وهذه العبادة القلبية إذا قويت وترسخت فإنها تسر عليه بعد ذلك العبادات الظاهرة.
جميل شيخنا الكريم. حقيقة ونحن نتحدث عن العبادة والتعبد وأيضا الإخلاص لله رب العالمين، لا شك أن هناك أمر خطير وأيضا قبيح وأيضا شرح حقيقة في هذا الأمر، وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى والشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. خطر الشرك وما يترتب عليه الشيخ؟
لا شك أن الشرك خطر عظيم وظلم عظيم كما قال سبحانه وتعالى، وهو محبط للأعمال، وهو غير مغفور. يعني المعاصي يعني في تحت مشيئة الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أخبر بأنه لا يغفر الشرك كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك محبط للأعمال وموجب للخلود في النار كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت
لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين. فالشرك حقيقة يعني يحبط الأعمال ويوجب الخلود في النار ويحرم على 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 صاحبه دخول الجنة. وإذاك يجب على المسلم أن يخاف من الشرك، يخاف أن يقع في الشرك. خافه الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى عن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الآن حينما بعض الناس حينما تحذر من الشرك يقول نحن عرفنا الشرك والشرك معروف ولا نقع في الشرك، مع أنه قد يقع في أقواله أو أعماله أو اعتقاداته من حيث يشعر أو لا يشعر. الإنسان عليه أن يخاف من 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 الشرك ومن ما يخرج من الملة، سواء كان شرك أو كفر أو نفاق أو غير ذلك. فالشرك خطره عظيم، ولأنه حقيقة يعني لا ينفع مع الشرك لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة، كما قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
طيب يعني دكتور، يعني ونحن نتكلم عن العبادة ونتكلم عن الإسلام وعن التوحيد وعن الإيمان، وقوع ضد التوحيد وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هل كل شرك يخرج من الملة؟
الشرك أصله مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، بأن إنسان يساوي غير الله بالله ويعبد غير الله كما يعبد الله، مثل مثلا الدعاء أن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، فيطلب من مخلوق أن يغيثه بأن يغفر ذنبه أو يفرج كربه أو يجلب له الولد أو ينصره على العدو أو نحو ذلك. فهذا كله من مخرج من الملة، لأنه سأل مخلوقا ما لا يقدر عليه الله عز وجل، أو إذا توكل على مخلوق في يعني أو خاف من مخلوق خوف من الله أو حب مخلوق حبه لله عز وجل، إذا ساوى المخلوق بالله فإن هذا الشرك هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، بالذبح أو النذر أو الحج لمخلوق أو صلى المخلوق أو استغاث المخلوق أو نحو ذلك، لأن هذه عبادة لله عز وجل. يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، فالدعاء عبادة وهو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وهناك شرك أصغر لا يخرج من الملة، وهو ما ورد من الذنوب تسميته شركا، يعني بعض الذنوب ورد في النص الشرعي تسميتها شركا ولكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة، يعني مثل الحلف بغير الله، ليحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحلف بشرفه أو أمانته أو نحو ذلك، أو مثل تعليق التمائم، يعلق تميمة، يعلق مثلا خيط أو ودع أو نحو ذلك، ويعتقد أنها سبب، أنها سبب، ومع اعتقاد أن الله عز وجل هو الشافي، لكن يقول هذه سببها، وهي ليست بسبب ولكنها يعني تميمة شركية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. مثل أيضا المساواة اللفظية، مساواة غير الله بالله في اللفظ، مثل ما من يقول إذا قال إنسان لشخص أنا في وجه الله وجهك أو حسب الله وحسبك أو نحو ذلك، أو ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذه مساواة لفظية، يعني الشرك أصغر لا تصل إلى الشرك الأكبر، ولكن على المسلم أن يحذر من الشرك كبيره وصغيره. جميل. وأن يبتعد عن وسائل الشرك المفضية للشرك الأكبر، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يعصمه وأن يبعده من الشرك، لأن الشرك خطر عظيم ومحبط للأعمال، والله أعلم.
كان ذلكم هو الدكتور سليمان الغصن عضو التوعية الإسلامية في الحج، متحدثا عن العبادة في برنامج أهل الذكر، شكر الله له ولكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي